أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ما زلنا في النوع الأول في الأدلة المحرزة بكثرة الراء في المبادئ العامة. قال أن الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى، هذا أخذنا الدرس الماضي، الآن أمهد الدخول في الدرس الحالي. ففي الحالة الأولى يكون الدليل قطعيا ويستمد شرعيته وحجيته من حجية القطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي، ومن نماذجه القانون القائل: كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا عقليا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة بناء على من يتبنى هذا المبنى. وبينا أن الشهيد رضوان الله تعالى عليه لا يتبنى أنه مقدمة الواجب واجبة، بل يتبنى أن مقدمة الواجب العقل مسؤول عن الإتيان بها، أو أن المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بها ليصل إلى امتثال الواجب. وأما في الحالة الثانية، إذا كان الدليل لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي، فالدليل ناقص لأنه ظني، لأنه ليس قطعيا، والدليل الظني يكشف عن الواقع كشفا ناقصا، يكشف عن الحكم الشرعي الواقعي كشفا ناقصا. الميكروفون كأنه سماعة مضبوطة. مو من هنا، هو أكو جهاز موجود، أكو جهاز من هنا موجود. تحصلون من الوايرات. فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا. صوت واضح لكم؟ في تشويش كأنه شيء. نعم. شوش ذهنكم على أي حال. إن شاء الله يكون أفضل. وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا. هذا طبعا البحث هذا مر سابقا، دليل قطعي ظني وأصول عملية مر سابقا، الآن إعادة حتى الشهيد يريد أن يمهد لبيان الأدلة المحرزة. والدليل الناقص: إذا حكم الشارع بحجيته، يعني سمح لنا أن نستعمل هذا الدليل الناقص. وكيف نعرف أن الشارع سمح لنا؟ عن طريق الدليل القطعي. فالدليل الظني لابد من وجود دليل قطعي على حجيته، يعني على السماح لنا باستعماله. إذا حكم الشارع بحجيته، هذه والواو هنا واو عاطفة من باب العطف التفسيري، شو معنى حجيته؟ وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه. فإذا مثل هذا الدليل، إذا الشارع سمح لنا باستعماله راح يصير منجز ومعذر. أصبح كالدليل القطعي، قل صار بمنزلة القطع، بمنزلة الدليل القطعي. أصبح كالدليل القطعي يعني صار بمنزلة، أصبح بمنزلة الدليل القطعي. هذه كلمة بمنزلة القطع راح تفيدنا في بعض البحوث. وتحتم يعني يجب على الفقيه الاعتماد عليه. الآن يضرب مثال للدليل الناقص الظني، وهو خبر الثقة وحجية خبر الثقة. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، ودليل ظني ناقص، ولكن الشارع يقول اعتمد على هذا الدليل الظني ونزله منزلة القطع، تعامل معه على أنه دليل قطعي كالدليل القطعي. فنحتاج إلى دليل قطعي على حجية الدليل الظني. فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم، لا يؤدي إلى القطع، لاحتمال يعني بسبب احتمال، هذه اللام لام السببية، بسبب احتمال الخطأ فيه أو الشذوذ. الخطأ فيه يعني الاشتباه، الشذوذ يعني يفهم غلط، يفهم خطأ. من الممكن أنه ثقة ولكن فهمه يكون ناقص، يفهم خطأ. قلتنا مثل ما أحيانا نصير نقول فهمتني خطأ، نعم سمع المعصوم عليه السلام لكن ما فهمه. نفض في الروايات، نفض بعض الروايات في مجال العقائد، مو كل سامع يستطيع أن يفهم هذه الروايات. نفض هشام بن الحكم يفهم ماذا يقول الإمام عليه السلام. بعض المقربين المتخصصين في مجال العقائد من أصحاب الأئمة عليهم السلام يفهمون الروايات العقائدية، لكن مو كل العوام، مو كل الناس يستطيعون فهم مثل هذه الروايات. فهو دليل ظني ناقص. طبعا نعلم ما دام ثقة معناته لا يكذب، لكن ممكن يخطئ، ممكن يشتبه. الثقة لا يكذب، إذا يكذب هو مو ثقة. نعم، لكن ممكن يقع في اشتباه، في فهم خاطئ. وقد جعله الشارع حجة طبعا بدليل قطعي، لابد من وجود الدليل القطعي على حجية، على حجية خبر الثقة. وأمر باتباعه وتصديقه، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي، يعني صار بمنزلة القطع، بمنزلة الدليل القطعي. فإذا وجد الدليل القطعي على حجية خبر الثقة الذي هو دليل ظني، يرتفع خبر الثقة إلى منزلة القطع لوجود الدليل القطعي على حجيته. فنسأل أنه إذا لم يوجد عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة أو أي دليل ظني آخر، فما هو الأصل؟ هل يمكن الاعتماد على الدليل الظني أو لا يمكن؟ نقول الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا ورد دليل قطعي على حجيته. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة، ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط. هذه الواو واو من باب العطف التفسيري، قاعد يبين شنو معنات الحجة، أنه لا يكون حجة يعني لا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط، لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. نقول نحتمل أن هذا الدليل الظني حجة بنسبة 99%، و99% وتسعة من عشرة يقول ما نقدر نعتمد عليه، حتى لو كان الظن فيه يصل إلى درجة عالية قريبة من المئة بس ما وصل إلى مئة بالمئة، لا يمكن الاعتماد على هذا الظن، لابد من وجود دليل قطعي، يعني دليل بنسبة 100% حيث يعطينا حجية الدليل الظني. فإذا صار بنسبة 99% ما زال ظن، ما ارتفع إلى مستوى اليقين، فلابد من وجود الدليل القطعي على حجية الدليل الظني. فإذا كان عندي دليل ظني يثبت لي دليل ظني، لكن هذا الدليل الظني الأول يثبت بنسبة 99% أو 9 من 10، ولا يمكن الاعتماد على هذا لأنه ما زال ضمن الدليل الظني، وإن كان ظن عالي قريب من المئة لكن لا يمكن الاعتماد عليه. وقد نشك في سؤال،
يعني متى يكون بدال ظني قطعي؟
لازم 100% ما عندك شك ولا نسبة ذرة من الشك. لا، الدليل القطعي اللي يثبت لك الدليل الظني. نفرض الآن حجية خبر الثقة أو خبر الثقة، شلون نثبت الحجية؟ لازم يكون عندك دليل قطعي على حجية الدليل الظني، لازم يكون أكو أدلة ثانية تثبت من خلالها. نفرض روايات متواترة تقول خذ بخبر الثقة، أما إذا عندي رواية واحدة تقول خذ بخبر الثقة، هذه الرواية الواحدة هي بروحها ظن، فما ممكن نثبت حجية خبر الثقة. فلا بد أنه مثل أحد الرواة يقول قال الإمام الصادق عليه السلام أنت ثقة، ونفس الراوي قاعد يمدح نفسه من خلال الرواية، فيكفي أن نعتمد على قوله بثقتي، ولا لازم نثبت أولا أنه ثقة حتى يمكن الأخذ بكلامه. فالدليل الظني الأصل فيه عدم الحجية، كيف نثبت الحجية؟ لابد مثلا وجود عندي روايات متواترة تقول خذ بخبر الثقة، فإذا روايات متواترة معنى ذلك أنه صار عندي دليل يقيني على حجية الدليل الظني. فعندي روايات متواترة تقول خذ بخبر الثقة، فأتي الآن إلى هذا الخبر الثقة، أقدر أخذ الخبر منه لأنه عندي دليل قطعي على حجيته. واضح؟
صار عنصر مشترك يعني عام.
أي هو العنصر المشترك؟
اللي هو من ظني إلى قطعي، فأصبح هذا الدليل من العناصر المشتركة قاعدة.
فراح يصير حجية خبر الثقة قاعدة عندنا، نعم. تصير حجية، عليكم السلام، تصير حجية خبر الثقة من العناصر المشتركة. طبعا مو بسبب هذا الدليل القطعي، لتكرره في كثير من أبواب الفقه، يعني النظرة نظرة ثانية. ليش قلنا بأن خبر الثقة دليل أو عنصر مشترك؟ لتكرره في كثير أو في كل أبواب الفقه. لكن إثبات الحجية أنه يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد، فالآن إحنا الآن هذا الأصولي أخذ من علم الفقه عندي الآن عنصر مشترك يسمى بخبر الثقة، لكن هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة أو لا يمكن؟ هذا يحتاج إلى دليل خارجي. مثال آخر، القياس. الآن القياس يعتبر عنصر مشترك في عملية الاستنباط، لكن عندنا أدلة قطعية على عدم حجية القياس، فلا يمكن الاعتماد على القياس. فنقول ما عندنا أدلة، نفرض لا توجد روايات تقول مثلا لا تقس فإن أول من قاس هو إبليس مثلا، الروايات اللي عن الأئمة عليهم السلام في رد القياس. نقول ما عندنا روايات في رد القياس، هل يمكن الاعتماد على القياس؟ نقول لا يمكن، لأن الأصل في الظن أنه ليس بحجة، فما عندي أدلة أو دليل قطعي على حجية القياس، فنرفض القياس. واضح؟
يعني حجية خبر الثقة يعتبر دليل ظني؟
لا 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 تقول حجية، أو شيء يقول خبر الثقة، خبر الثقة دليل ظني، إلى أن يثبت يصير عندي حجية خبر الثقة،
يتحول إلى قطعي،
بمنزلة القطع كالقطع، يعني ما يصير قطعي، نقول بمنزلة القطع، يعني تتعامل مع معاملة القطع، فتأخذ فيه على أساس أنه بمنزلة القطع مثل القطع.
بس شيخنا بالنسبة حق سوء الفهم سوء الفهم يظهر من الثقة وغير الثقة،
لا
فشون نقول إنه والله إذا كان ثقة يعني معناته أنهم في نسبة سوء.
ممكن أنه الآن اسمع إنسان ثقة الآن قل له مثلاً شيء مثلاً لما ينقل ممكن يشتبه وما ممكن احتمال الاشتباه موجود. لكن إحنا نغض الطرف عن هذا الاشتباه. يعني في الروايات لو تحط احتمال الاشتباه في كل الروايات ما تقدر تعتمد على الرواية. فالروايات التي تأتي مروية عن المعصومين عليهم السلام نتعامل مع الرواية كما هي أنه هذا فعلا هو كلام المعصوم ونتعامل. لذلك يستنبط من الحكم الشرعي لو والموقف العملي لو كان عندنا الاحتمال نجعله في كل الروايات ما نقدر نعتمد على الروايات. لذلك تجد أنه نفس الراوي نفس السند ينقل نفس الرواية عن الإمام عليه السلام أكو كلمات مختلفة في الرواية فيقولون بأنه وهذا نفس الرواية وهذه نفس الرواية السابقة مع وجود الاختلاف اللفظي في الرواية بعض الاختلافات اللفظية يعني بعض الحروف قد يكون مستعمل كلمة في مقابل كلمة لأنه الراوي أحيانا ينقل على حسب المعنى مو لفظا مو مثل القرآن. القرآن من حيث اللفظ كما أراد الله عز وجل. بالنسبة للروايات يسمع قد ينقل بالمعنى لكن هذا المعنى حجة لأنه فهمه وما نقدر أنه نقول والله يمكن بالمعنى نقل ما نتعامل إحنا. نعم احتمالات أنه نقل بالمعنى موجود بس لما نتعامل مع ألفاظ الرواية نتعامل على أنها ألفاظ المعصوم عليه السلام ما عندنا طريق آخر. نعم
يعني الظن حالي يتحول إلى حجة وفي عملية الاستنباط يؤدي إلى حكم شرعي.
نعم.
مو إلى وظيفة عملية
يعتمد على حسب الدليل. إذا كان الدليل ظني يعني رواية
محرز
نعم الحين في الدليل محرز نعم بس بالأصول العملية هم تحتاج إلى دليل قطعي على حجية الاستصحاب مثلا تحتاج إلى أدلة على حجية الاستصحاب ولا يعطيك ظن والظن ليس بحجة وهناك أصلا حتى ظن ما في في الاستصحاب ما عندك ظن. في القياس مثلا البعض يقول أنه في الاستصحاب البعض يقول أنه يعطي ظن فيكون من باب الأمارات مثل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول حسب ما أتذكر أن الاستصحاب أمارة مو أصل عملي لأن فيه نسبة من الظن فالأصل العملي أيضا يحتاج إلى دليل على حجيته بنفس الطريقة. فالدليل القطعي حجة بنفسه لأن القطع حجة بذاته. الدليل الظني يحتاج إلى دليل قطعي لإثبات الحجية. الأصل العملي أيضا يحتاج إلى الدليل القطعي على حجيته ولا إذا نعتمد على الظن راح يصير عندي دليل ظني على حجية الاستصحاب مثلا على حجية الأصل العملي ما نقدر نتعامل يظل ظن لكن لابد من وجود الدليل القطعي على حجية أي دليل. فإما الدليل يكون قطعي وإما يكون بمنزلة القطع يعني قام الدليل القطعي على حجيته. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس ليس بحجة إلا أن يثبت الدليل الشرعي أنه حجة. فيتحول إلى دليل ظني معتبر مع وجود الدليل القطعي على حجيته يتحول إلى دليل ظني معتبر فصار أمارة. دليل الظني المعتبر يساوي الأمارة يكون أمارة. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي، فإذن نحتاج إلى القطع حتى يتحول الظن يكون بمنزلة القطع. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو واحد الدليل القطعي، والقطع حجة بذاته، أو ثانيا الدليل الناقص الظني الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي فيكون ظنا معتبرا. تقسيم البحث، في سؤال عندكم قبل أن ننتقل؟ إن شاء الله البحث هو يكون واضح عندكم. تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا، سواء كان قطعيا أو لا يعني ظنيا، سواء كان قطعيا أو ظنيا، ظنيا معتبرا طبعا، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الدليل الشرعي، والقسم الثاني الدليل العقلي. فإن قطعي أو ظني معتبر ينقسم إلى قسمين، إلى شرعي إلى عقلي. ما معنى الدليل الشرعي؟ ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي. ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة الشريفة. فإذا الآية القرآنية دليل شرعي، الرواية دليل شرعي لأنه صدر من الشارع. ما معنى السنة؟ وهي قول المعصوم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهي قول المعصوم وفعله وتقريره. القول والفعل واضح، التقرير يعني أن الشخص أمام النبي صلى الله عليه وآله يفعل عملا معينا والنبي يسكت، والسكوت عن فعل يقوم به أحد أمام المعصوم فيسكت ما يتكلم، فسكوته دليل الموافقة بشرط أن لا يكون في مجال في مجلس تقية. إذا كان في مجلس تقية يسكت الإمام، فلا نستكشف من سكوته رضاه، لكن النبي صلى الله عليه وآله ما كان يمارس التقية، فالنبي ما عنده تقية، كان يقول بالأحكام، لكن الأئمة عليهم السلام كان عندهم التقية. الثاني الدليل العقلي، وهو لا يأتي من الشارع، لا يصدر من الشارع بل يصدر من العقل، ونعني به القضايا التي يدركها العقل. ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي بشرط أن هذه القضية التي يدركها العقل يدركها على نحو القطع، يعني دليل عقلي قطعي، الدليل العقلي الظني لا يعتمد عليه، دليل العقلي القطعي. إذا عندك قضية تكون قطعية نعم يمكن الاعتماد على هذه القضية، لكن الظنيات في الدليل العقلية ما يعتمد عليها. إذن الدليل العقلي القطعي يستعمل في العقائد، يستعمل في الأحكام الشرعية. الدليل العقلي الظني ما يعطيك إلا ظن، والظن لا يمكن الاعتماد عليه. كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، بدل مقدمة الواجب واجبة على أساس العقل، دليل عقلي يعتبر وجوب المقدمة، إيجاب شيء يؤدي إلى إيجاب المقدمة، وجوب الصلاة يؤدي إلى وجوب الوضوء كمقدمة للصلاة، ونظرنا إلى الوضوء أنه مستحب أو غير مستحب. إذا كان الوضوء هو مرة يكون له حكم نفسي لنفس الوضوء لمن يقول بالاستحباب، الاستحباب النفسي، ولكن يكون مقدمة، يكون واجب لمقد أو يكون واجب كمقدمة لواجب فيصير واجب، مقدمة لواجب فيتحول إلى واجب شرعي، مقدمة الواجب واجبة، العقل يقول بهذا أنه إذا كان شيء عندك واجب عليك شرعا تريد أن تحصله كمقدمة، هناك مقدمة تؤدي، فالعقل يقول بأن هذا واجب. طبعا فصلنا بأنه وجوب شرعي على من يقول بأنه واجب شرعا، والوجوب العقلي عند السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يعني المسؤولية العقلية، الوجوب العقلي، لكن أصله هو العقل يقول به، وهذا جاري حتى في العرف. أنت الآن إذا عندك شيء لازم تسويه وأكو مقدمة، تريد أن تذهب إلى مكان مثلا أن نفرض تريد أن تصل الرحم حتى يصير واجب، وعندك لابد تستعمل السيارة حتى تنتقل، فتصير قيادة السيارة مقدمة للإتيان بالواجب، فمن يقول يقولون بأنه هذا راح يصير واجب عليك لأنه مقدمة. الشهيد ده ما يقول واجب شرعا، وأنت العقل يقول بأنك مسؤول عن ركوب السيارة، قيادة السيارة حتى تصل إلى صلة الرحم. واضح الفرق بين المشهور وقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. لكن إيجاب شيء يستلزم إيجاب المقدمة، العقل يقول به.
إيجاب شيء يعني
نتيجة، لا إيجاب يعني وجوب شيء، إيجاب يعني وجوب، وجوب شيء يستلزم وجوب المقدمة، عندك لازم وملزوم هنا، ودرسته في المنطق لازم وملزوم. فإذا وجوب الشيء لازمه وجوب المقدمة، فوجوب الشيء يصير ملزوم ووجوب المقدمة يكون لازم. اللازم الذي لا ينفك عنه كالزوجية بالنسبة للأربعة، ما ينفك عنه، مو مثل زرقة العين أو مثلا هذا لون العين ممكن إزالته بطريقة ما، كما في منطق المظفر المثال الذي ضربه. فإذا عندي دليل شرعي ودليل عقلي، والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، قول الشارع اللي مر سابقا، فالكتاب الكريم عبارة عن ألفاظ، وقول المعصوم عليه السلام عبارة عن ألفاظ، فنجعل ضمن الدليل الشرعي اللفظي، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، فالفعل والتقرير ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي لأنه بدون ألفاظ. ما معنى التقرير؟ أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، يضمر وين يرجع قبوله؟ قبول الفعل، قبول الفعل مو قبول المعصوم. سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبول المعصوم لهذا الفعل، يعني قبول الفعل، لا قبول الفعل مو قبول، قبول المعصوم احنا نحطه حتى نبين الفاعل، قبول الفعل، لان اذا قلنا يدل على قبول المعصوم قبول لاي شيء، فاذا الضمير يرجع للفعل. يرجع للضمائر في الكتب الحوزوية هذا بعد بسيط يعني إلى الكفاية روح الكفاية والمكاسب. شوفوا الضمائر هناك شون عملية الإرجاع، تجد ضمير يرجع إلى قبر ثلاث صفحات قبل، لا متكلم عن موضوع معين الآن يعطيك الضمير، هو لازم في البحث عن مرجع هذا الضمير إلى أي شيء يعود.
إبراز قبول المعصوم.
نعم. إظهار قبول الفعل، قبول المعصوم للفعل.
كشف قبول المعصوم.
نعم. فسكوته دليل رضاه، دليل رضا المعصوم عليه السلام. فلو لم يكن راضيا لتكلم، لأبدى أنه معترض، وطالما أنه لم يعترض وسكت فسكوته دليل رضاه، طبعا بشروط أنه لا يكون في مجلس ثقيل. وفي القسم الأول يعني الدليل الشرعي بكلا نوعيه يعني اللفظي وغير اللفظي، نحتاج إلى أن نعرف. قال في العنوان تقسيم البحث، لأن قاعد يقسم لنا البحث دليل عقلي دليل شرعي، دليل الشرعي لفظي وغير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي نحتاج إلى ثلاثة بحوث، فالفقيه لابد أن يقوم بهذه البحوث حتى يصل إلى معرفة الموقف العملي. البحث الأول تحديد دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي. عندنا الرواية نسأل أنه حسب الظهور العرفي هذه الرواية تدل على ماذا، شنو نفهم من هذه الرواية؟ هذا بحث الفقيه لازم يقوم بهذا البحث، يعني البحث المتني متن الرواية، يبحث أنه شنو نفهم وجوب أو نفهم استحباب، نفهم كراهية أو نفهم حرمة أو نفهم لا إباحة. وثانيا إثبات حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه. نعم فهم شيء، لكن هذا الفهم حجة أو ليس بحجة؟ لابد أن نثبت الحجية، نفرض أن الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، هذا حجة أو ليس بحجة؟ أقول أن هذا مثلا قالت الرواية من باب الافتراض صلي، قل أن فعل الأمر يدل ظاهرا على الوجوب، يعني العرف يفهم حينما تستعمل فعل الأمر يدل على الوجوب، ونقول لآتني بكوب ماء يعني يجب عليك، لكن هذا حجة أو ليس بحجة؟ نفهم أن العرف خلي يفهم ما يفهم، لكن الشارع يؤيد هذا الفهم أو لا يؤيد، فلا بد من إثبات أن الأمر يدل على الوجوب، فإثبات حجية دلالة الأمر على الوجوب. فإذن الأول راح يصير الفهم العرفي، بحث الثاني أن هذا الفهم العرفي حجة أو ليس بحجة، وثالثا إثبات صدور الدليل من الشارع حقا أن الرواية صادرة من المعصوم فعلا أو ليست صادرة، يعني بحث السندي. إثبات أنه صدر أو لم يصدر، فرح يأتي بحث بعنوان الطرق العامة التي نستخدمها لإثبات الصدور. ومن هنا كان البحث في القسم الأول يعني الدليل الشرعي موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل. فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له دلالة وظهور، ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. فراح يكون عندي ثلاثة بحوث لابد أن نبحثها تباعا الآن: تحديد الدلالة، إثبات حجية الدلالة، وإثبات صدور الدليل من الشارع. واحد، الدليل الشرعي. ألف، الدليل الشرعي اللفظي، بحث الدلالة. ومر عليكم بحث الدلالة في المنطق، ماخذين المنطق، بحث الدلالة هناك موجود. إذا علمت بشيء انتقل ذهنك إلى شيء آخر. تمهيد، نسأل أنه لماذا نحتاج إلى بحث الدلالة هنا؟ يعني هنا في منطق المظفر يقول إذا سمعت طرقة الباب انتقل ذهنك إلى وجود شخص خلف الباب. عن في البحث اللغوي مباحث الألفاظ، لماذا نحتاج لبحث الدلالة؟ فنقول لأن اللفظ يدل على معنى معين، فعندما نسمع لفظا معينا فإن الذهن ينتقل إلى معنى هذا اللفظ، فنحتاج إلى بحث الدلالة لنبحث أن هذا اللفظ يدل على أي معنى. اللفظ يدل على المعنى فنحتاج إلى بحث الدلالة. فالذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى لأن اللفظ يدل على المعنى. قل يتبادر المعنى إلى الذهن، قل ينسبق الذهن إلى هذا المعنى، كل نفس التعبير، ينسبق الذهن إلى معنى اللفظ، ينسبق الذهن إلى المعنى عند سماع اللفظ، يتبادر المعنى في الذهن عند سماع اللفظ، اللفظ يدل على المعنى. لكن يأتي السؤال أنه لماذا يتبادر المعنى إلى الذهن؟ ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى حتى ينتقل؟ شنو العلاقة بين اللفظ والمعنى حتى أنك بمجرد ما تسمع اللفظ ذهنك ينتقل إلى المعنى؟ فحينما تسمع الأسد ينتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس. ما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى حتى نبين هذه العلاقة؟ شنو ارتباط؟ من أي شيء ناشئ هذا الارتباط؟ الآن أنا أقول مثلا لفظ، أسمي هذه المسجلة أسميها قلم، حينما أقول قلم ما تأتي صورة المسجلة في ذهنك، مع أن أنا أقمت علاقة بينهما. فتقدر تقيم علاقات بين الألفاظ والمعاني، لكن هذا قاموسك الخاص ما حد يستعمله. فكيف تكونت هذه العلاقة بين اللفظ والمعنى بحيث الآن حينما تسمع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى؟ لأن نريد أن نبين كيف نشأت العلاقة بين اللفظ والمعنى. والآن النظريات راح تأتي، الآن فيما بعد نظريات تأتي، راح يبحث الشهيد هذه النظريات، عدة نظريات موجودة عندنا في كيفية تكوين العلاقة بين اللفظ والمعنى. إن شاء الله نظرياتكم هم نسمعها، لعل أكون نظرية جديدة أيضا تضاف إلى هذه النظريات لمن نصل إلى البحث الموجود عن العلاقات بين اللفظ والمعنى. يقول لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام، النظام اللغوي القائم على ربط الألفاظ بالمعاني. ليش عام؟ لأنه ليس خاص باللغة العربية، عاما لأنه ليس خاصا باللغة العربية، وإنما هو بحث في كل اللغات. وعندنا الآن هذا العلم الجديد الذي يسمى بعلم اللسانيات أو علم الألسنيات، يدرس في بعض الجامعات، ويحاولون البحث أنه البحث في العلاقة بين اللفظ والمعنى. علماءنا باحثين عن هذا الموضوع من قرون، يعني هو بحث جديد موجود الآن، لكن علماءنا باحثين هذا في علم الأصول. لو ترجع إلى أي كتاب أصولي في مباحث الألفاظ يحاول أن يكتشف العلاقة بين اللفظ والمعنى. إذن هذا البحث في الغرب يعتبر بحث جديد، ولكن عندنا احنا هذا بحث قديم، وعندنا النظريات ايضا موجودة في العلاقة بين اللفظ والمعنى. لكن بمجرد ما يجي من الغرب شوف الجامعات تسرع الى تطبيقه، مع انه موجود هذا البحث عندنا في كتبنا الاصولية. ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها، كيف تكونت هذه الدلالة اللغوية، يعني العلاقة بين اللفظ والمعنى، ونظرة عامة فيها. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، بحيث أن كل لفظ حينما يسمعه السامع ينتقل ذهنه إلى معنى هذا اللفظ، فحينما يسمع اللفظ يتصور حروف اللفظ، ثم بعد ذلك يتصور المعنى، فينتقل من اللفظ إلى تصور اللفظ إلى تصور المعنى. ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما. طيب عبارات نظيفة بين العبارات لتوضيح بعض الكلمات، ارتباطا لا يمكن التفكيك بينهما، يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. تسمع اللفظ تتصور اللفظ ثم تتصور المعنى. هل تقدر تنتقل من سماع اللفظ إلى تصور المعنى مباشرة؟ قل ما تقدر، لابد تتصور اللفظ أولا، تفهم هذا اللفظ الذي يريده. يعني نقول أسد، اولا ذهن يتصور حروف الاسد الهمزة والسين والدال نفس اللفظ، بعدين يبحث في القاموس الموجود عنده عن معنى هذا اللفظ فيطلع لك صورة الحيوان المفترس. مثل الكمبيوتر تبحث عن شيء تعطي اول شيء لللفظ حتى يبحث لك عن اللفظ. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. تنتقل من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. تصور اللفظ يدل على، أو اللفظ يدل على المعنى، فتصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. يضرب مثال الآن الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فحين نقول كلمة الماء تقول ماء، يأتي إلى ذهننا هذا الماء المتعارف، تدل على السائد الخاص. نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائد الخاص المعروف في الخارج، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة، أو بين طلوع الشمس والضوء. مثل ما أنه هناك علاقة بين النار والحرارة، فإذا وجدت النار وجدت الحرارة، كذلك إذا وجد اللفظ وجد المعنى. أو بين طلوع الشمس والضوء، كلما وجدت الشمس أو طلعت الشمس وجد الضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، ك كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، ولأجل ذلك يمكن القول بأن تصور اللفظ نقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.